بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، أذكر أني عندما كنت مدرسا في آخر مرحلة دراسية صف الثاني عشر، سألت الطلاب سؤالا، قلت لهم لو عندنا رجل كافر وقال لنا أنا أعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا مبد ولا مدبر في هذا الكون إلا الله جل وعلا، قلت هل دخل بذلك في دين الإسلام أو لا؟ فقالوا طبعا هذا مسلم، هذا ليس بكافر. كانت هذه هي الإجابة العامة لكل الطلاب. فطبعا هذا الجواب يعكس ضعف العلم بالتوحيد وحقيقة التوحيد. كيف المشركون الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الرسل عموما وحتى في زماننا، هل يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق؟ هذه مسألة في الحقيقة هي التي تفصل في فهم حقيقة التوحيد، مسألة مهمة جدا، مسألة كبرى. المشركون الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا في القرآن الكريم، الله تعالى يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب، إذن هم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق. بعضهم يجادل في هذا ويقول لا، هم قالوا الله هو الخالق الرازق من باب التعنت والجدال، لكن هذا غير صحيح أبدا. المشرك يعرف أن الله هو الخالق الرازق، ويدل على هذا الواقع الذي يعيشه المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يحجون ويقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فتأمل كيف يعترفون بأن هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا من الأمر، والله تعالى هو الذي يملكهم، تملكه وما ملك. ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، ليقولن الله وهم مشركون. يعني يؤمنون بربوبية الله، أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكنهم يصرفون العبادة لغير الله. فهذا ما يكفي في الدخول في دين الإسلام إذن، وهذه حقا مسألة تكشف لك عن حقيقة التوحيد، حقيقة الإيمان، لأنه كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. أنت إذا عرفت حقيقة حال المشرك ستعرف ما معنى التوحيد، ما معنى الإيمان، وستعرف الآن لماذا العلماء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. يقولون التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. لماذا جاء هذا التقسيم؟ حتى يوضحوا لنا حقيقة الإيمان بالله وتوحيد الله جل وعلا. فهذه الأركان الثلاثة في الإيمان بالله لا بد منها، وما يدخل الإنسان في دين الإسلام إلا إذا حقق هذه الثلاثة معا. توحيد الربوبية يعني أن الله تعالى هو الرب وحده، لذلك قيل الربوبية من كلمة الرب، فتعتقد أن الله تعالى هو الرب وحده. وصفات الربوبية مثل الخلق، الرزق، الملك، التدبير، وهذا كما عرفنا يقر به المشركون، كما قال الله تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وهكذا آيات كثيرة في القرآن تبين لنا أن المشركين يعرفون هذا النوع من أنواع التوحيد، أن الله هو الخالق الرازق. وكذلك النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، يعني أن تعتقد أن الله تعالى وحده هو المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تؤمن أن الله تعالى سميع، يسمع كل شيء، لا تخفى عليه الأصوات، لكن الإنسان سمعه محدود وناقص. وهكذا في كل الأسماء والصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ننفي عن الله التمثيل بخلقه والتشبيه، ونؤمن بأسماء الله وصفاته، هو السميع البصير. ثم توحيد العبادة، أن تفرد العبادة لله وحده جل وعلا، أن لا تصرف العبادة إلا لله. وتلاحظ أن النوع الأول والثاني يتعلقان بعقيدة في قلبك، تعتقد أن الله هو الرب، توحيد الربوبية، تعتقد أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا. لكن النوع الثالث عملي، تفرد الله بالعبادة، تعبد الله وحده، لا تشرك به شيئا. ولهذا يسمي العلماء توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يسمي العلماء هذين النوعين من أنواع التوحيد بتوحيد العلم، توحيد العلمي أو المعرفي، لأنه يتعلق بعلم الإنسان. أما توحيد العبادة فيسمونه بالتوحيد العملي. وتأمل كيف أن الله تعالى في أول سورة في القرآن الكريم، سورة الفاتحة، لو تأمل في مقصودها تدور على قول الله تعالى ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الغاية التي خلقنا لأجلها، توحيد العبادة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، المتصف بهذه الصفات العظيمة هو المستحق للعبادة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل كيف قال إياك نعبد، يعني قدم الضمير الذي يعود على الله جل وعلا، لأن هذا يفيد الحصر، يعني كأنه يقول لا نعبد إلا الله، هذا هو توحيد العبادة، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك تأمل هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد، بها يحقق الإنسان الإيمان بالله. وإذا عرفت هذه الأنواع الثلاثة تعرف أن مجرد إيمان العبد بأن الله هو الخالق الرازق هذا لا يكفي في الدخول في الإسلام، بل لا بد أن يعبد الله وحده، أن يصلي لله، يصوم لله، يزكي. فإذا عبد الله وحده هنا حقق المقصود. ولهذا بعثت الرسل، وخلق الله الخلق لهذا المقصد العظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا معنى يعبدون، يعني يفردون الله بالعبادة. وهذه الأنواع الثلاثة دليلها استقراء آيات القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين، هذه فيها أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد، الله تعالى يحمد على كل شيء، يحمد على كمال أسماء وصفاته، يحمد على كمال علمه وسمعه وبصره وحكمته ورحمته وقوته، ويحمد على إنعامه وإحسانه. فإذا كلمة الحمد فيها توحيد الأسماء والصفات. لله يعني للمعبود، هذه فيها توحيد العبادة. رب العالمين فيها توحيد الربوبية. وأصلا كلمة الله معناها ماذا؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني هو المستحق للعبادة، الذي يعبد محبة وتعظيما، تأله القلوب، يعني التأله هو التعبد المبني على محبة، وحتى قال بعضهم يعني في اشتقاق الكلمة إذا كان أصل الألف واوا من ولها، يعني الوله بالشيء، شدة الإقبال عليه. فهكذا تكون العبادة مبنية على شوق ومحبة لله جل وعلا. والعبادة تأمل، يقال في اللغة طريق معبد يعني مذلل للأقدام، كذلك العبادة فيها ذل وتعظيم وخضوع لله جل وعلا. هذا هو حقيقة توحيد العبادة، أن تفرد الله بالعبادة والخضوع لله جل وعلا، تطيع الله وحده. ثم كذلك يقال أيضا من مراتب المحبة التتيم، والتتيم هو آخر مرتبة من مراتب المحبة، وهي أن يكمل الحب في القلب فيستلزم الخضوع المطلق للمحبوب، يعني محبة تصل بصاحبها إلى عبادة محبوبه، إلى أن يطيعه طاعة مطلقة، وهذا ما يكون إلا لله. لذلك يقال تيم الله عبده المتيم، يعني الذي تيمه الحب حتى خضع لمعبوده ومحبوبه جل وعلا. فإذن العبادة لا تكون إلا بمحبة وتذلل لله جل وعلا. هذه حقيقة العبادة في القلب، حقيقة الصلاة التي نصليها، الزكاة، الصيام، لابد أن يكون فيها تأله. أنت في صلاتك تظهر محبتك لله، تظهر خضوعك لله، وهكذا في أي عبادة. إذا ما كان فيها هذه الروح ما يكون للعبادة قيمة عظيمة. فدائما تذكر حقيقة العبودية وأنت تصلي وأنت تعبد ربك جل وعلا. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة، والمقصود منها توحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يعرفه المشركون كما عرفنا. وآيات كثيرة في القرآن، يعني مثل قول الله تعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد ماذا؟ ربوبية. قال: فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد العبادة. ثم قال: هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات، أن معنى الجملة يعني لا سمية، لا نظير، لا مسامي لله، لا كفء لله، هذا كما قال الله تعالى: ليس كمثلي شيء والسميع البصير. فإذا وهكذا آيات كثيرة في القرآن، اقرأ يعني ما تشاء من آيات القرآن تجد فيها أسماء الله وصفاته، ربوبيته، إنعامه على خلقه، أمر بعبادته لهم، أمر بعبادته جل وعلا. فهذه الأنواع الثلاثة لا ينبغي أن يقال العلماء اخترعوا هذه الأنواع وأحدثوها، فهذا أمر واضح في كتاب الله تعالى. بل هذا التقسيم للتوحيد مأثور عن السلف رحمهم الله تعالى، يعني لا كما يزعم بعضهم أن ابن تيمية أول من جاء به ومشى عليه بعض تلاميذه، بالعكس هذا معروف يعني عند العلماء المتقدمين. هذا الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، صاحب كتاب الإبانة، المتوفى سنة 87 و300 للهجرة، يقول في كتابه الإبانة: أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده ثلاثة أشياء. قال: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته، والثاني أن يعتقد العبد وحدانيته، والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها. واضح، وهذا في القرن الرابع. ثم أيضا ابن مندى رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 95 و300 للهجرة، أيضا في كتابه التوحيد عقد كثيرا من الأبواب المتعلقة بالإيمان بربوبية الله، بأسماء وصفاته، بعبادته. وكذلك الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، المتوفى سنة 82 و100 للهجرة، نقل عنه ابن مندى في كتابه نصوصا تدل على هذا أيضا. وكذلك الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه يذكر هذا، قد توفي سنة 200 للهجرة. فالعلماء المتقدمون نصوا على هذا التقسيم، وكما عرفنا هذا التقسيم مهم في تصور حقيقة الإيمان بالله. بذلك تعرف أن المسلم الذي يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، وإذا صرف العبادة لغير الله فيقال احذر، هذا فيه شرك بالله. لماذا؟ لأنك الآن تخدش توحيد العبادة، لما تستغيث بغير الله تذهب إلى قبور الأولياء والأنبياء وتقول يا ولي فلان ارزقني، اشفع لي عند الله، قربني إلى الله. يقول قائل هو يؤمن أن الله هو الذي ينفع يضر، يعتقد أن هؤلاء مجرد وسائط يقربون إلى الله. طيب هذا سيأتي معنا في موضوع الشفاعة، لكن الله تعالى ذكر هذه العقيدة عن المشركين عندما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فنعلم بهذا أن هذا المسلم يخدش توحيد العبادة، فهو على خطر، عليه أن يتعلم التوحيد ويرجع إلى ربه جل وعلا ويخلص عبادته لله. أما الذي ما فهم حقيقة التوحيد ويقول لك لا، بمجرد أن يعتقد المسلم أن الله هو الرب الخالق خلاص ما يمكن أن يخرج عن الإسلام وما يمكن أن يشرك، إلا إذا أنكر وجود الرب أو أنكر أن الله هو الخالق الرازق. طيب إذا صرف العبادة لغير الله قل لا، هذا ما يخدش في الإسلام. انظر إلى الفرق في الفهم. طيب المشركون يعتقدون بهذا، يقول لا، المشرك يقول هذا جدالا وتعنتا فقط، وإلا هو مشرك لأن أصلا ما آمن بالله. وهذا في الحقيقة خطأ كبير في الفهم كما عرفنا. وهذا يعني ظن أنه ما يمكن أن يتصور عقلا أن يؤمن الإنسان بأن الله هو الرب الخالق ثم يشرك. صحيح هو من باب اللزوم يستلزم أن الإنسان إذا آمن أن الله هو الرب الخالق، النتيجة العقلية المنطقية أنه لا يعبد إلا الذي خلقه. فهؤلاء ظنوا أن هذا اللزوم ما يمكن أن ينفك في الواقع، فقالوا مستحيل، ما دام يؤمن بأن الله هو الرب الخالق مستحيل أن يكون مشركا، مستحيل أن يقع في الشرك. إذن هذه الأعمال التي يفعلها يقولون عنها توسل، يقولون عنها ما يقولونه، يعني ما يعدونها من الشرك. وهذا كله يرجع إلى فهم حقيقة حال المشركين. ولذلك تجد مثل هؤلاء ممكن يقر بأقسام التوحيد، لكن يقول لك لا تقل أن الذي يصرف العبادة لغير الله أنه خدش توحيد، لا. وبعضهم ينكر أقسام التوحيد لأجل هذه العلة وهذا السبب، وهذا خطأ في التصور في الحقيقة. قد يكون عنده شبهة يعذر بها، لكن الأمر مهم جدا في فهم حقيقة التوحيد. وليس معنى هذا أننا نكفر هذا المسلم الذي صرف العبادة لغير الله. لماذا؟ تقول طيب هو الآن هدم توحيد العبادة. نقول لا، ما هدم توحيد العبادة. لماذا؟ نقول هذا فعل هذه الأفعال عن جهل، هذا الغالب على من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويظن أنه هو يتقرب إلى الله بهذا، وعنده أصل التوحيد وهو توحيد العبادة. هذا مسلم يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويزكي ويحج البيت، طيب هو عنده توحيد العبادة، ما يمكن أن نلغي هذا كله. يعني هو يعتقد أن الله هو الرب، هو يعبد ربه جل وعلا ويفرد الله بالعبادة في كثير من أوقات حياته، لكنه في بعض الأوقات يقع في الشرك بسبب الجهل. فهذا لا يمكن أن يسوى بالمشرك الذي أصلا هو ما يعبد الله. هذا المشرك الذي يدعو غير الله دائما ويعني ما يقر بأن الله هو المعبود، يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن ما يقر بأن الله هو المعبود وحده. قل لابد أن أدعو غيره حتى يقربني إلى الله، وعباداته كلها مبنية على الشرك، فما يمكن أن يسوى هذا بهذا. والدليل في عذر هؤلاء بالجهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا برجل ممن كان قبلنا أسرف على نفسه بالمعاصي ولم يعمل خيرا قط، فلما جاءه الموت قال لأولاده، أوصاهم وصية، قال إذا أنا مت فحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فلما مات نفذوا وصيته، قال الله تعالى للبحر اجمع ما فيك، قال للبر اجمع ما فيك، وهكذا قام بين يدي الله تعالى، يعني في حياة البرزخ. فقال له الله تعالى ما حملك على هذا يا عبدي؟ فقال خشيتك يا رب، فغفر الله تعالى له. يقول العلماء هذا الإنسان شك في قدرة الله على البعث، وهذا يعني يخدش في توحيد الربوبية، بل إنكار البعث هذا كفر. ولما يقول لئن قدر الله علي، انظر هذا الآن يهدم توحيد الربوبية. طيب لماذا غفر الله له وعذره؟ لأنه ورد عليه وارد عظيم من الخوف من الله جل وعلا حتى قال هذا الكلام، وعلم الله ما في قلبه من اعتراف بأن هناك معبود يجب أن يعبده وحده، حقيقة العبودية قائمة في قلبه، لكن ورد عليه هذا الوارد. فإذا كان هذا يعذر، ما بالك بالمسلم الذي يصلي ويصوم ويعبد الله تعالى لكن وقع في الجهل، أو انطلت عليه بعض الشبهات وفعل مثل هذه الأفعال، فهذا يعذر بجهله ويعلم التوحيد الصحيح. ولذلك هذا الباب باب عظيم في القرآن الكريم، إذا فهمه المسلم يفهم حقيقة منهج القرآن الكريم في تقرير أعظم شيء في القرآن هو توحيد الله تعالى. فهذا دليل منطقي واضح أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دليل على أن الله هو المعبود الحق، هذا أمر منطقي، الذي خلقك ورزقك وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، إذن هو المستحق للعبادة، لماذا تعبد غيره؟ فهذا هو منهج القرآن في تقرير التوحيد. تأمل أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تأمل ربكم الذي رباكم والذي يستحق العبادة، ثم قال والذين من قبلكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا توحيد الربوبية دليل على العبادة، والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا كلها من أفعال الربوبية. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا أنت فهم ما معنى فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في ماذا؟ يعني في العبادة، لأنهم ما كانوا يجعلون لله أندادا في الربوبية، ما كانوا يعتقدون أن هناك خالق مع الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، تعرفون توحيد الربوبية. وهكذا مثلا تقرأ بداية سورة مثلا ماذا طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أما هذا كله توحيد ربوبية وأسماء وصفات. ثم قال الله لا إله إلا هو، ثم قال له الأسماء الحسنى. اقرأ أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، هذه الغاية توحيد العبادة، ثم كل ما في الآية برهان على توحيد العبادة، الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر الآية. فهذه العظمة تجعل الإنسان يخضع لله وحده جل وعلا. وهكذا منهج القرآن في تقرير التوحيد. أوضح دليل دليل واضح، دليل فطري، لأن كل إنسان إذا نظر إلى هذا الكون يعتقد أن هذا الكون لخالق واحد، مدبر واحد عظيم. فإذا الدليل المنطقي العقلي، اللزوم العقلي، أن يجب أن يعبد هذا الخالق العظيم. فهكذا أدلة القرآن، وتأمل كيف هذا الدليل يخاطب العقل، يخاطب العاطفة أيضا والفطرة، لأنه يثير في نفس الإنسان تذكر نعمة الله وإحسانه عليه. قل الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فيستحي الإنسان، كيف إذن أعبد غير الله تعالى؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا توحيد الربوبية، ويثير العاطفة. انظر الذي أنعم عليك بهذه النعم، أإله مع الله، توحيد العبادة، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. وهكذا، فإذا وهكذا آيات كثيرة في القرآن تمشي على هذا المنهج في تقرير التوحيد. أجمل تقرير، دليل يخاطب الفطرة والعقل والعاطفة، ويثير قلب الإنسان لأن يشكر ربه جل وعلا، يثير مشاعرك وأحاسيسك إلى أن تشكر الله وتستحي منه جل وعلا. فهذا يعني ينبغي على المسلم أن يتعلمه وأن يعلم أولاده وأن يبين لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان بالله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على بصيرة في ديننا، نسأله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأله تعالى أن يردنا إلى كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى التوحيد الخالص. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.